تعلمون يا شيخ أن الغرب والشرق قد استهتفنا بما نراه شرا وبما نعتقد أنه خيرا ولا ندري. من ذلك أنهم أخذوا يقذفون في محيطنا كل إنتاجهم من وسائل نقل وترفيه وتدفئة وتبريد وملابس وأكل إلى آخره، مما لا أستطيع عده الآن، حتى أنني قد وجدت في فرصة أسنان تعمل على البطارية يجعلها الإنسان على أسنانه وهي تتحرك حركة سريعة فتنظف الأسنان من غير جهد ولو قليل. ولدي أسئلة منها: أولا، ما قصد أصحاب هذه المخترعات؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن قول الأخ السائل إن الشرق والغرب قد استهدفونا فإن هذا حق، فإننا نرى أن الشرق والغرب كلاهما ليس على دين الإسلام، وكل من كان على غير دين الإسلام فإنه عدو للإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهم يستهدفوننا لغرض القضاء على ديننا أولا وقبل كل شيء، ثم لإضعاف قوتنا المادية والخلقية حتى يسيطروا على عقولنا وأفكارنا وأموالنا وبلادنا. وهذا شيء معلوم بالتتبع من أزمنة قديمة. وأما ما أغرقون به من مواد الترفيه والتنعم فإن هذا بلا شك من نعمة الله تبارك وتعالى على العبد، أن سخر له من يعملون له ما يكون فيه الرخاء والهناء والمساعدة على الأمور الشاقة. ولا ريب أن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، فإذا استعمل الإنسان هذه النعم على وجه مباح وبالحدود الشرعية من غير إسراف ولا مغالاة، واستعان بها على طاعة ربه، كان ذلك أو كان في ذلك خير له في دينه ودنياه. وإن جاوز الحدود فيها وأسرف أو استعان بها على معصية الله كانت شرا عليه وعاقبتها وخيمة. وأما ما يهدف هؤلاء من إغراقنا بهذه الأمور التي ذكرها السائل في كتابه، فإن في اعتقادي أنهم لا يريدون بذلك إلا أمرا ماديا فقط، وهو جباية المال والحصول عليه، وأنهم لا يقصدون بذلك أمرا دينيا أو أمرا سياسيا فيما يبدو لها. وذلك لأننا نراهم يتسابق إلينا مندوب الشركات من كل وجهة لأجل أن يروجوا سلعهم، بقطع النظر عن كون هذه السلعة لهذا الغرض أو لهذا الغرض، مما يدل على أن قصدهم شيء مالي فقط، والله أعلم بالسرائر.
أيضا يقول: ما موقف المسلم منها، يعني من هذه النعم؟
موقف المسلم من هذه النعم هو ما أشرنا إليه قبل قليل، أن يستعين بها على طاعة الله، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على تسهيله وتيسيره، وأن لا يتجاوز بها الحد في الإسراف بالتنعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاه، لأن كثرة الإرفاه توجب انشغال النفس بالاهتمام بتنعيم البدن دون القيام بما خلق له العبد من عبادة الله سبحانه وتعالى.
نعم. هذا ما أشرتم إليه أيضا هو وضع له سؤال، لأنه يقول: هل ينبغي للمسلم أن يترفه ويرتاح ويتنعم بهذا القدر؟
نعم، نقول يجوز للمسلم أن يتنعم ويترفه ويرتاح بالشرطين الذين سبقا،
نعم،
وهما لا يتجاوز الحد في هذا التنعم والإرفاه، وأن لا يستعين به على معصية الله سبحانه وتعالى أو الغفلة عن طاعته.
نعم.
نعم.
سؤاله الرابع يقول: ما خطر هذا الترفيه على مستقبل المسلمين؟
خطر هذا الترفيه ولا سيما إذا تجاوز الحد في رأيي أنه شديد، وذلك أنه إذا انقطعت أسبابه فستكون النتيجة رد فعل عظيم بالغ، لأن الناس اعتادوا على هذا الترفه وهذا التنعم، فإذا فقد منهم نسأل الله السلامة فإنه يحصل عليهم بذلك مشقة شديدة، لأن من اعتاد على شيء ثم فقده صار له أثر بالغ في نفسه بخلاف من لم يعتده من قبل. وزوال هذا الترفه وهذا التنعم ليس ببعيد إذا استعان الناس بهذا على معصية الله تعالى والغفلة عن طاعته، لأن الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه النعم إذا شكرها العبد واستعان بها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعرف بها نعمة ربه وآلاءه ورحمته ازدادت بوعد الله سبحانه وتعالى.
لا.
وإن كفرها فإنها تنتزع منه وتنتزع بركتها، كما ذكرنا ما يدل عليه من الآيتين السابقتين، بل الآيات الثلاث. وعلى هذا فإنه يخشى إذا زالت هذه النعم بعد الانغماس في الترف والتنعم بها أن يكون لها أثر بالغ في المشقة والنكد والحزن والأسى، نسأل الله السلامة.
لا. هو في الحقيقة يسأل عن هذا السؤال وقد أجبتم على الكثير منه، يقول: كيف يكون مصير الأمة الإسلامية لو تبدلت حياتهم المكانية والمعيشية، لو جد عليهم ظروف جديدة مثل الكوارث من سيول عارمة أخرجت الكثير منهم من منازلهم وما فيها من نعيم، أو زلزال حرمهم مساكنهم وما فيها من وسائل الراحة وأخرجهم مع أطفالهم ونسائهم في العراء، أو أعاصير لا قدرة للخلق بها؟ ثم يقول: بالله عليكم ما السبيل؟ لأنني أقول لكم هذا الكلام حينما عرفت موقعي من هذه الدنيا بما لدي من مال يفوق تصور الكثيرين من الناس، وبما أنني قد عرفت أن هذا المال ليس ملكي وإنما هو وديعة عندي لصاحبه الحقيقي وهو الله، وأخشى في يوم ما أن يسترجع عاريته ولا يبقى عندي إلا أثرها وهو نعومة ملمسي وحسن نظارتي وجودة ملبسي وفراهة مركبي، دلونا إلى الصواب معشر التجار فإن في خطر.
أنا أشكر الأخ على هذا الكلام الجيد الرصين الذي يدل على إيمان هذا الرجل وعلى عقله وتخوفه من المستقبل. ودلالتي لهؤلاء التجار: أولا أن يأخذوا الأموال من وجهها على وجه مباح ليس فيه تحريم من غش أو خداع أو مكر بالمسؤولين أو غير المسؤولين، ولا يتجرؤوا على أخذه من طريق الربا، فإن الربا من أعظم الذنوب وأشدها خطرا على المجتمع. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لعن في الربا خمسة: لعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وقالهم سواء. فنصيحتي لهؤلاء التجار أن يكون اكتسابهم مال على وجه حلال. ثانيا أن يخرجوا ما يجب في هذا المال من زكاة ونفقات. وثالثا أن لا يسرفوا في استهلاك هذا المال في أمور التنعم بفضول الطعام والشراب واللباس والنكاح والمساكن والمراكب وغيرها، وأن يقتصدوا، لأنه من الدعاء المأثور أسألك القصد في الفقر والغنى، وليس يعقب السرف إلا التلاف. فإذا هم استقاموا على هذه الأمور الثلاثة: اكتساب المال من حله، وصرف ما يجب فيه من زكاة ونفقات، وعدم الإسراف في إنفاقه، فإنه يرجع لهم خير كثير ونعم المال الصالح عند الرجل الصالح.